أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في تتمة دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة نقرأ هذه الجمل: يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، يا من هداني للإيمان قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني، وأمسكت عن جميع ذلك فابتداني، فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي، وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي. لا يزال الدعاء في إطار الاعتراف والتذلل لله عز وجل والشكر على نعمه سبحانه. وقد أشرنا فيما مضى من الحلقات إلى أن هذه العبارات صادقة بتمام معناها بالنسبة لنا، ولكنها ليست صادقة بتمام المعنى عندما تنسب إلى المعصوم. فإننا نعرف أن المعصوم لا يرتكب الذنب، وقد بحث العلماء في علم الكلام هذا المعنى، وبالنسبة لنا الإمامية نعتقد أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وابنته الصديقة الطاهرة فاطمة والأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم هم معصومون لا يرتكبون الذنب، وللعلماء في هذا توجيهات مختلفة. ينتهي قسم منها إلى المعرفة بقبح الذنب وبعظمة مقام الله عز وجل، ونشير هنا إلى إشارة سريعة، إن الإنسان العادي معصوم من بعض الأمور، فلو قدم له سم مثلا وقيل له أن يشرب منه، أو طعام مسموم وقيل له أن يأكل منه، لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم بالخطر المترتب على أكل الطعام المسموم. ولو قيل لشخصية من الشخصيات أن يخرج في وسط الأسواق عاريا اللباس تماما فإنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لمعرفته بقبح هذا العمل الشنيع عندما يتكشف أمام الخلائق وهو بتلك الشخصية. علم هذين بالخطر والضرر المترتب على هذه الأفعال معرفة تامة يمنعهما من أن يقوم بتلك الأعمال. المعصومون عليهم السلام يعرفون الأخطار والأضرار المترتبة على الذنوب أكثر مما يعرف هؤلاء الذين ذكرناهم الأخطار والأضرار المترتبة على تلك الأعمال. كيف أن هذين يمتنعان من ارتكاب تلك الأعمال لخطرها وضررها المعلوم عندهما؟ المعصومون يعرفون أخطار الذنوب أكثر مما يعرف هؤلاء أخطار تلك الأفعال وأضرارها، على أن فعل الذنب قد يكون راجعا إلى حرص الإنسان وطمعه، يريد إشباع شهوته الجنسية، يريد أن يستمتع بالمال، الأول يذهب وراء الجنس المحرم والثاني يذهب وراء السرقة المحرمة. لماذا؟ لخضوعه لشهوته وحرصه على إشباع نفسه وطمعه في لذة ذلك العمل. المعصوم قواه متعادلة، ليس عنده طمع غالب ولا حرص دافع تجاه الأشياء، وإنما هو يحكم الطمع بالعقل والإرادة ويحكم الحرص بالرغبة فيما عند الله عز وجل، ولذلك فإنه لا يقترب إلى هذه الذنوب، إلى غير ذلك مما ذكر في علم الكلام، وهو شيء كثير ليس حديثنا الآن منصبا عليه، ولكن من باب الإشارة إلى أنه عندما يقول الإمام الحسين عليه السلام: يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، هذه لا بد من حملها على محامل، إما على محمل التعليم والتربية للخلائق، بدءا ممن كان يستمع معه في سفح جبل عرفات في ذلك اليوم يهذب أخلاق هؤلاء، يعلمهم طريقة التخاطب مع الله عز وجل، يعلمهم طريقة الاعتراف والاستغفار، وأيضا الأجيال التي سوف تأتي من بعدهم مثلنا وأمثالنا، كيف نخاطب الله عز وجل، كيف نستغفره، كيف نثني عليه، كيف نحمده. تعليم، أو كما قال بعض العلماء هو أيضا بحسب الدرجات. من أمثالنا نستغفر عن ذنوب قد ارتكبناها فعلا، والمعصوم يستغفر عن درجات لم يبلغها للانشغال الطبيعي بأمور الحياة والاستغراق في قضاء الحوائج الدنيوية بعدما كان بشرا كسائر البشر، مما يمنعه عن الارتقاء بما يريد إلى الدرجات التي هي متعالية ولا حدود لها. وكما أثر عند العلماء هذا التعبير: حسنات الأبرار هي سيئات المقربين. لذلك عندما ننظر إلى دعاء الإمام الحسين أو أمير المؤمنين فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وفيه ما ظاهره الاعتراف بالذنب، لا ينبغي أن نفكر في وجود ذنب حقيقي لهؤلاء العظام. يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، بدل أن يكون جوابي على إحسانه وخيره، بدل أن يكون جواب ذلك هو الشكر وهو الامتنان وهو الرغبة إلى الله والعبادة له، عارضته بالإساءة والعصيان، فاستمرأ الإنسان هذا أن يسير وراء غلواء نفسه ووراء شهوات ذاته. يا من هداني للإيمان قبل أن أعرف شكر الامتنان. نبه الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وزرع في فطرته أن يشكر المنعم عليه وأن يؤمن به قبل أن تتبلور كل هذه الكلمات وهذه التعبيرات. معرفة الإنسان بربه تسبق حتى زمان البلوغ والتكليف، إنه قبل أن يصبح الإنسان مميزا لا يزال لتوه قد عبر مرحلة الطفولة، هناك يستشعر بالله عز وجل، يستشعر نعمه، يستشعر وجود الله، وهذه هداية إلهية لم تأتي بسعي الإنسان نفسه، حتى إذا وصل إلى مرحلة البلوغ يكون مهيئا تماما لتقبل هذه التكاليف. يا من هداني للإيمان قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني، وعريانا فكساني، وجائعا فأشبعني، وعطشانا فأرواني. لو حسب الإنسان أمره أطال الله في أعمار من يسمع في خير وعافية وإيمان، سل نفسك، سلي نفسك، كم من الأمراض مر بك وبك منذ الولادة إلى أن أصبح عمرك أو عمرك 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة، كم من الأمراض يصعب على الإنسان أن يحصي عدد الأمراض التي مرت به، ووجوده الآن لكي يحسبها دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه ودفعها عنه، وإلا لكان ميتاً قد أكله التراب قبل 10 سنين. لو أنه مرض في الأسبوع الأول من ولادته ولم يشفه الله عز وجل بدعاء أمه ودعاء أبيه ودعاء من يعز عليه، ونحن نعلم أن الشفاء من الله عز وجل، سواء بالطريق الغيبي أو حتى بالطريق الطبيعي، بمعنى أن الله عز وجل وضع خاصية في هذا العقار المعين يشفى بها المريض. الشفاء هو من الله، وإلا لكان كل شيء يشفي من كل شيء. لماذا مثلا الإسمنت لا يشفي من الزكام، ولماذا التراب لا يشفي من ذات الرئة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في هذه المادة خاصية الشفاء من هذا المرض، لكنه جعله في العقاقير الأخرى، في بعض النباتات التي تتحول إلى أدوية، جعله في بعض المعادلات، في بعض الإضافات، وهذا هو الشفاء من الله عز وجل. غاية ما يصنعه الطبيب والعالم، جزى الله الأطباء والعلماء خير الجزاء، كل جهدهم أن يكتشفوا الخاصية الموجودة في هذا النبات، في هذه المادة المؤثرة في ذلك المرض، وهو عمل طيب وجليل القدر، لكنهم لا يصنعون شيئا غير هذا. لا يستطيع الطبيب ولا العالم أن يجعل في الخشب مثلا خاصية أن يشفي العين، لا يستطيع ذلك. الخاصية التي يتحقق بها الشفاء من أمراض العين والأنف والقلب وغير ذلك هي خواص وضعها الله سبحانه وتعالى دون سواه، البشر إنما يستطيعون أن يكتشفوا ذلك. فلو لم يشف الله هذا الإنسان سواء بالطريق الغيبي كما قلنا أو حتى بالطريق العادي العلاجي لما بقي هذا الإنسان. يا من دعوته مريضا، سواء أنا دعوته إذا كنت في مقام الدعاء بعد البلوغ بعد المعرفة، أو دعي لي ربي من قبل والدي أو أهلي فشفاني وعريانا فكساني. يأتي الإنسان في هذه الدنيا عريانا كما سيذهب عريانا، ويرزق الوالدين حتى يكسيا برزق الله عز وجل هذا الولد إلى أن يكبر فيرزقه هو، فيرزقه مباشرة لكي يكتسي. وجائعا فأشبعني، وكما قلنا فيما سبق أشبعني يعني أنعم علي، بل وأيضا جعل في ما آكل خاصية الإشباع، وفي بدني خاصية الاستفادة من هذا الطعام، ولو تخلفت إحدى الحلقات لمات الإنسان جوعا. لو أن الله لم ينعم علينا بالنعم من الطعام والشراب حجب نعمته في ذلك، يموت الإنسان من الجوع. لو أنعم علينا بنعم ولكن لم يكن فيها خاصية الإشباع، سواء كثيرة ولكن ليس فيها خاصية الإرواء، البترول سائل وأغلى من الماء ولكنه لا توجد فيه خاصية الإرواء، فلو شرب إنسان بترول برميل بترول يتضرر، ليس فقط لا يشبع. التراب وما أكثره موجود ومخلوق، ولكنه لم تجعل فيه خاصية إشباع الإنسان، لكن النبات جعلت فيه هذه الخاصية، لحم الحيوانات جعل فيه هذه الخاصية. هذه حلقة ثانية. حلقة ثالثة استفادة البدن، شبع البدن وانتفاعه بهذه المادة. فلو تعطلت هذه الخاصية ولم يكن بدن الإنسان قادرا على أن يتلقى هذه النعم وما فيها من المواد ويحولها إلى طاقة وتتحول فيه إلى نمو، ما الذي كان ينفعه أن يأكل ما يأكل؟ هذه العملية كلها من الله عز وجل. وذليلا فأعزني، وجاهلا فعرفني. جاهل بمصلحتي، جاهل بما حولي، أحتاج وأنا صغير إلى تجربة الأشياء شيئا شيئا، ولا بد أن يعمل عقلي في ذلك بما أودعه الله فيه من قدرة حتى يكتشف المحيط والبيئة التي يعيش فيها فيتقي الخطر ويقبل على النافع، حتى إذا بلغ كما ورد في أول الدعاء، وهذا لعله إشارة إليه وتذكير، عرفه الله على نفسه، عرفه على ربه، وآنئذ أخرجه من الجهل مع الأسف أن هذا الخلق القويم الذي هو في أحسن تقويم من كل الجهات النفسية والعقلية والبدنية قد يحصل بعد ذلك في مرحلة ثم رددناه أسفل سافلين، عندما يعصي نداء فطرته فيترك عبادة ربه ويتمرد على خالقه ويتبع هواه، هذا هو الارتداد إلى الأسفل إلى الجهل. ووحيدا فكسرني بمعونته وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني. البعض من أهل القوة والسلطة تمتد أعينهم لمن كان صاحب نعمة فيعملون شتى الحيل والأساليب للسيطرة على أمواله ولسلبه إياها. الله سبحانه وتعالى وهو المنعم على هذا الإنسان والمغني له حتى إذا أصبح غنيا هذا الإنسان لم يسلب الله نعمته منه، لا يريد الله من البشر عذابهم وعنتهم وعناءهم، وإنما خلقهم للرحمة كما ورد في تفسير الآية المباركة ولذلك خلقهم يعني لرحمته. فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وغفر ذنوبي. بعد أن يقول وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني، لو أن إنسانا لم يدعو الله سبحانه وتعالى كما يفعل قسم من الناس، بعض الناس غافلون عن دعوة الله وعن الطلب من الله عز وجل، فهل يقول لهم ما دمتم قد نسيتم ذكري فأنا لا أمتعكم بضوء الشمس ولا أعطيكم من أكسجين الفضاء ولا أسقيكم من الماء الذي أنزله مباركا من السماء ولا أدفع عنكم البلاء والتحديات؟ كلا، لا أجعل الطبيعة تخدمكم، لا أسخر لكم السماوات والأرض، كلا. حتى من لم يسأله بل من لم يعرفه كما في دعاء رجب، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه، لماذا؟ تحننا منه ورحمة، أعطنا بمسألتنا إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عنا بمسألتنا إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. حتى من يعادي ربه، حتى من يحارب ربه، مع ذلك لا يمنعهم خيره ولا يحجب عنهم نعمته. فلك الحمد ولك الشكر يا من أقال عثرتي، أقل عثراتنا ونفس كربتي. إقالة العثرة كما هي دعاء الإنسان إلى ربه هي مطلوبة أيضا بين الناس في المجتمع. شخص من الأشخاص عثر فيما يرتبط بك أو بغيرك، فيما يرتبط بك، تجنى عليك، شتمك، أخذ منك شيئا، هل تقول له جزاء سيئة سيئة مثلها؟ هذا هو القانون، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لك الحق في ذلك من الناحية القضائية والقانونية، ولكن من الناحية الأخلاقية أنت مدعو إلى إقالة عثرته. هذا تزلت قدمه، عثرت رجله، لا سيما إذا اعتذر إليك، لأنك لو فعلت هذا عاملك الله بلطفه وأقال عثرتك يوم القيامة، ولو عاملته بالقانون والقضاء الدقيق فلا تزعل ولا تغضب إذا عاملك الله في يوم القيامة بنفس الطريقة ولم يغفر لك وقال لك كما زلت قدمك فيجب أن نطبق عليك القانون، ما لازم تزعل لأنك ارتضيت هذا القانون مع غيرك، فلا بد أن ترضاه لنفسك. وكذلك إقالة العثرات، أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم. نحن بشر أيها الأحباب أيتها المؤمنات، وما دمنا غير معصومين فمن الممكن أن تعثر رجلنا في يوم من الأيام، ومن الممكن أن يخرج عنا شيء غير حسن. هل موقفنا ممن عثر هنا أن نهلل ونطبل ونكبر وننشر ونرتاح أن زيدا من الناس، أن الوجيه الفلاني عثر له على ذنب قد ارتكبه، وأن الشاب المؤمن قد حصل له ذلك الأمر، وأن العالم الفلاني قد صدر منه هذا الأمر؟ بعض الناس يسكرون بالفضائح، لا شيء يمتعهم ويلذ لهم كفضائح الناس. هذا متطلب العثرات، لينتظر في هذه الدنيا عثرات وعثرات، ولينتظر في الآخرة فضيحة مجلجلة بين الخلائق. فلا تجزعا، يقول الشاعر، فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. تستر العثرة أو تكشف العورة، الذي تنتخبه في هذه الدنيا هو الذي يطبق عليك في الآخرة. أقلت عثرة غيرك تقال عثرتك هناك، كشفت سوءة غيرك تفتضح هناك. يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي. لو فكر كل إنسان بعمق في هذه العناوين لقال: وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي، وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها. وقد سبق منا القول لماذا لا يمكن إحصاء لا نعم الله عز وجل، وإنما نعمة واحدة نحن لا نستطيع أن نعدها
ونحصيها بتمام أبعادها، لأن هذه النعم مترابطة متواصلة، لا تكون نعمة إلا بأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكر نعمائه، وأن يوفقنا لطاعة أوامره، وأن يكرمنا بشفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين.